إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، انتهينا في المرة الماضية من الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في باب تحريم الخمر، وبقي أن نذكر ما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذا الباب. رحمك الله. فأول ما نذكره قوله، وفي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة، وأنها كلها تسمى خمرا، وسواء في ذلك الفضيخ، والفضيخ هو البسر إذا شدخ ونبذ، البسر بسر التمر إذا شدخ يعني شق ونبذ في الماء فيسمى الفضيخ، سواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها، وكلها محرمة وتسمى خمرا. فإذا لا يهمنا ما هي المادة التي صنع أو التي صنعت منها الخمر، وإنما الذي يهمنا هل هي خمر أو لا. فإن كانت خمرا فهي محرمة من أي مادة كانت، وقد ذكرنا في المرة الماضية ما كان يخطب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قال: والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل، فكل ما غطى العقل فهو يسمى خمر. قال: هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف. قال: وقال قوم من أهل البصرة إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيء، فأما المطبوخ منهما والنيء، والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يشرب ويسكر، ما لم يشرب ويسكر. فالمحرم عندهم هو ماذا؟ المحرم عندهم هو الإسكار. فنقول: هناك فرق بين تحريم الجنس وتحريم القدر، هذا شيء مهم. تحريم الجنس وتحريم القدر. تحريم الجنس كل ما ثبت أنه خمر فهو محرم. ما يقول إنسان أنا إذا شربت منه كأسا هذا لا يسكر، فنقول جنسه محرم. وما كان محرم الجنس فيحرم قليله وكثيره، فيحرم قليله وكثيره. فهذا هو تحريم الجنس. وأما تحريم القدر فهل جاء عن الشارع أنه أباح القليل حتى نقول أن الذي يسكر هو المحرم؟ وهذا لم يأت. فالذي جاء في تحريم الخمر هو تحريم جنس لا تحريم قدر، تحريم جنس لا تحريم قدر. وهم فرقوا هنا بين المطبوخ وغيره، قالوا لأن الطبخ يعني إذا كان عندنا عصير مسكر هذا إذا طبخ فإن كميته تقل، فيقولون هذه الكمية الباقية بعد الطبخ قالوا هذه حلال، قالوا هذه حلال. والجواب أن يقال لهم النار لا تحل ولا تحرم، النار لا تحل ولا تحرم كما جاء عن بعض السلف. فإذا كان الجنس مسكرا فإن النار لا تحلهم يعني إذا طبخ. قال وقال أبو حنيفة إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب. قال فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها. والسلافة يعني هي الثمرة بعد أن تعصر بعد عصرها، هذه تسمى سلافة، يعني العصير نفسه يسمى سلافة لأنه هو الباقي من الثمرة. الثمرة أنت عندما تعصرها وترمي فالباقي وهو العصير هذا يسمى سلافة. قال فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها. تأمل، ففرقوا بين عصير العنب وغيره، بين خمر العنب وغيره. قالوا يحرم قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها. قالوا وأما نقيع التمر والزبيب فقال تحل مطبوخهما وإن مسته النار شيئا قليلا من غير اعتبار لحد كما اعتبر في سلافة العنب، فأباحوا القليل، أباحوا القليل وإن كان إيش؟ وإن كان خمرا. قال والنيء منه حرام. قال ولكنه لا يحد شاربه، هذا كله ما لم يشرب ويسكر، فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين. فتأمل كيف، يعني واحد مثلا لو شرب كوب من خمر النخيل، من خمر التمر، قالوا إذا لم يسكر فهذا قليل، فهذا يعني مباح له. وأما إذا صار سكرانا فهذا يحرم. فإذا نرجع مرة أخرى ونقول التحريم هو تحريم جنس لا تحريم قدر، التحريم هو تحريم جنس لا تحريم قدر، وتحريم الجنس يحرم قليله وكثيره. قال فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين. قال واحتج الجمهور بالقرآن والسنة. أما القرآن فهو أن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات، فوجب طرد الحكم في الجميع. فإن قيل إنما يحصل هذا المعنى في الإسكار وذلك مجمع على تحريمه، قلنا قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر، وقد علل الله سبحانه وتعالى تحريمه كما سبق. فإذا كان ما سواه في معناه، يعني أن هذا مسكر وهذا مسكر، وجب فرض الحكم في الجميع، ويكون التحريم للجنس المسكر، هذا هو الشأن. فالتحريم للجنس لا للقدر. قال المازني، وهو استنباط جيد، قال المازني: هذا الاستدلال آكد من كل ما تستدل به في هذه المسألة. قال: ولنا في الاستدلال طريق آخر، وهو أن نقول إذا شرب سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالإجماع. شوف كيف المازني يقسم لهم، يقول لهم عندنا مثلا كوب عصير من العنب الآن معصور، الآن عصرناه، فهذا حلال بالإجماع. لماذا؟ لأنه لم يسكر. قال: وإن اشتدت، يعني هذه الكأس وهذه السلافة، وأسكرت حرمت بالإجماع. قال: فإن تخللت من غير تخليل آدمي حلت. يعني واحد مثلا عصر عنب في مكان معين ونسيه، نسيه فتخمر ثم لم يهتدي إلى مكانه إلا بعد مدة فوجده قد صار خلا، فهذه تخللت بإيش؟ بنفسها. فإذا يجوز استعمال هذا الخل لأنه بغير فعل آدم. قال: فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام، إيش اللي بيبدل هذه الأحكام مرة حلال ومرة حرام؟ فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد الصفات وتبدلها، فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفات، وقام مقام ذلك من التصريح بذلك بالنطق، فوجب جعل الجميع سواء في الحكم. هذا كله أيها الإخوة رد على الأحناف الذين فرقوا بين خمر العنب وغيرها من الخمر. قال: وإن الإسكار هو علة التحريم، وإن الإسكار هو علة التحريم. فإذا طالما أن الجنس مسكر فإذا هو حرام من أي خمر كان، سواء كانت من العنب أم من غيرها. قال: والثانية، هذه أدلة القرآن. قال: والثانية الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام، وقوله: نهى عن كل مسكر، وحديث: كل مسكر خمر. هذه الأحاديث عندما نقول كل مسكر يعني إيش؟ يعني كل جنس مسكر. وأما الأحناف كيف فهموها؟ قالوا: كل مسكر، فالقليل إذا ما أسكر فيحل، لأنهم ربطوا بالإيش؟ ربطوا بالقدر. والصحيح في هذا أن هذا تحريم للجنس، وتحريم الجنس لا يعتبر فيه المقدار سواء كان قليلا أو كثيرا. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في باب الرابع من كتاب الأشربة جمع الأحاديث التي فيها يعني تحريم الخمر وأن هذا تحريم للجن سواء كان قليلا أو كثيرا، فبلغها رحمة الله عليه 30 حديثا. قال رحمة الله عليه، قال الإمام أحمد: إنها جاءت عن 20 صحابية، فأورد كثيرا منها في كتاب الأشربة المفرد. الإمام أحمد له كتاب يسمى كتاب الأشربة، ففي هذا الكتاب روى عن أو ذكر أو أخرج أحاديث في تحريم جنس الخمر عن 20 صحابة. قال: فمنها ومنها ومنها، وعد جماعة من حديث ابن عمر وحديث عمر وحديث علي وحديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري وحديث الأشج العصري وحديث زيلم الحميري وحديث ميمونة وحديث ابن عباس وحديث قيس بن سعد وحديث النعمان بن بشير، وعدهم رحمة الله عليه. ثم قال: وفيه أيضا، يعني بعد أن ذكر الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد في كتاب الأشربة، قال: وفيه أيضا وعد جماعة حافظ بن حجر. قال: فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر وأبي موسى وغيرهم زادت عن 30 صحابيا، وأكثر الأحاديث عنهم جياد، ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله بل يجب اجتنابه. أذكر لكم بعض ألفاظ هذه الأحاديث: كل مسكر خمر، ونهى عن كل مسكر مفتر، وأيضا ما أذكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر حرام وما أذكر منه الفرق، يعني الكمية الكبيرة، فملء الكف منه حرام. فهذه يعني بعض هذه الأحاديث. قال أبو المظفر السمعاني: وكان حنفيا فتحول شافعيا. أبو المظفر السمعاني كان حنفيا فتحول شافعيا. قال: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم المسكر، ثم ساق كثيرا منها ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة ولا مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها، فإنها حجج قواطع. قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب ورووا أخبارا معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال. وذكر هنا أيضا الحافظ ابن حجر فائدة، قال: واستدل بمطلق قوله كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيحرم المسكر حتى وإن لم يكن شرابا. قال: فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد يجزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة وهو مكاظرة. فإذن الحشيشة مسكرة، بعضهم قال هذه مفترة بس مخدرة وليست مسكرة، فقال الحافظ ابن حجر: وهي مكاظرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيها. فهذا ما يتعلق به. فإذا أيها الإخوة، خلاصة هذا الموضوع أن المراد بتحريم الخمر إنما هو تحريم لجنسها، وإذا قلنا تحريم الجنس فلا اعتبار للمقدار، حتى لا يجوز للإنسان أن يضع أصبعه في خمر ويلحسه. لأن هذا محرم الجن، لأن هذا محرم الجن، وما كان محرم الجن فكثيره وقليله سواء في التحريم، فكثيره وقليله سواء في التحريم. الباب الذي بعد ذلك قال: باب تحريم تخليل الخمر. تحريم تخليل الخمر، يعني واحد عنده خمر فيقول بدل أن أريقها فأنا أتركها حتى تصير خلا، هذا لا يجوز، بل يجب إراقة الخمر في الحبس. فلو إنسان مثلا اشترى خمرا بألف درهم وجعلها عنده في البيت، ثم جاءته موعظة من الله عز وجل خطاب إلى الخمر، فمن توبته أن يأخذ هذه الخمر ويريقها كما فعلت الصحابة، ولا يقول أترك هذه الخمر في البيت حتى تتخلل وتصير خلا وأبيعها أستفيد من ثمنها، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن تركها حتى تتخلل وسيلة إلى شربها، وكذلك الباب الذي بعده باب تحريم التداوب الخمر. وكل الأبواب المعقودة في الخمر أيها الإخوة المقصود منها ماذا؟ المقصود منها سد جميع الوسائل لشرب الخمر، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله في الخمر عشرة. وهذا ليس على سبيل الحصر، بل كل ما كان سببا لشرب الخمر فإنه يحرم. فقال: باب تحريم تخليل الخمر. تخليلها يعني إيش؟ يعني تركها حتى تصير خلا. وأما إذا تخللت بنفسها كيف؟ واحد مثلا وضع خمر في مكان معين ثم نسي هذا المكان، ثم بعد مدة يعني هدي إلى هذا المكان فوجد الخمر هذه قد صارت خلا، نقول له يجوز استخدام هذا الخمر. لماذا فرق الشارع بين الحكمين؟ لأن الذي يتركها متعمدا يعرف مكانها، فيكون ذلك وسيلة إلى شربها، بخلاف الذي لا يعرف مكانها ثم وقف عليها بعد ذلك فوجدها خلا، فيختلف الحال. وذكر في الباب حديث أنس رضي الله عنه قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. سئل عن الخمر تتخذ يعني يتركها حتى تتخلل فقال لا. قال الإمام النووي: هذا دليل للشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها. قال: وأما إذا انقلبت، نعم، وأما إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا، لا يهمنا الطهارة هنا، الذي يهمنا هنا التحريم. قال: وأجمع أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، هذا هو أجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا فهرت. وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر. الباب الذي بعد ذلك قال: باب تحريم التداوي بالخمر. نعم، هي طهرت وحلت. قال: باب تحريم التداوي بالخمر، وهذا أيضا من سد السبل إلى شرب الخمر، لأن الخمر محرمة ولا يجوز التداوي بمحرم، لا يجوز التداوي بمحرم كما سنذكر في الأحاديث. وذكر في الباب حديث طارق بن سويد قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة ابن وائل عن أبيه وائل الحضرمي، وهو وائل بن حجر، أن طارق ابن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر. لعل هذا الحديث هو حديث واحد صح، لأن طارق بن سويد هنا إنما هو إيش؟ إنما هو سائل، فإذا هذا حديث وائل بن حجر. وفيه يعني رواية علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر، وهي رواية صحيحة كما جاء في سنن أبي داود. وأما عبد الجبار بن وائل فهو الذي لم يسمع من أبيه، فعبد الجبار بن وائل هو الذي لم يسمع من أبيه، وأما رواية علقمة بن وائل فهي رواية صحيحة. أن طارق ابن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء، ولكنه داء. نعم، فالمحرمات أيها الإخوة، المحرمات التي حرمها الله تعالى هي أدواء وليست أدوية. ولذلك يعني كما قال قائلهم: وداوني بالإيش؟ بالتي كانت هي الداء. لما طلب منه يعني أن يسقيه خمرا فقال له: وداوني بالتي كانت هي الداء. فهو لما صار مدمنا للخمر اعترف الآن أنها هي الداء، فالآن هو يقول: وداوني بالتي كانت هي الداء، يعني هي سبب الداء الذي أنا فيه. فالمحرمات أيها الإخوة يعني أدواء وليست أدوية، فهي ضارة بالنفس ولكن الناس لا يعلمون. فكما أن الأمراض أمراض البدن تضر بالبدن، فكذلك هذه المحرمات التي حرمها الله إنما حرمها الله تبارك وتعالى رحمة بنا وصيانة لنا. فالمحرمات يعني هي أدواء الإيش؟ أدواء الروح، كما أن الأمراض هي أدواء البدن. نذكر هنا جملة من الأحاديث التي تبين يعني أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الدواء في محرم، لم يجعل الدواء في محرم. كهؤلاء الذين يقولون يعني نحن لو إذا فصلنا تعليم البنات عن تعليم البنين فالبنون يعني يخرجون فيهم شدة وما عندهم يعني قدرة على التعامل، فإحنا نخلط الجميع لأن هذا هو علاج هذه المشكلة. فنقول هذا داء، هذا داء. فمن الأحاديث التي جاءت أنه لا يجوز التداوي المحرم ما رواه أبو داود عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالمحرم، ولا تتداووا بالمحرم. وعلق البخاري عن ابن مسعود أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وروى أبو داود عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدواء الخبيث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وأخرج ابن ماجة عن طارق بن سويد قال: إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها. قال: لا. قال: إنا نستشفي للمريض. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء، إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. هذا حديث طارق بن سويد عند ابن ماجه. قال: باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا. جميع ما ينبذ يعني يلقى في الإناء، تأتي بتمر وتنبذه في الماء، تأتي بعنب، تأتي بزبيب، فهذا يسمى نبيذ. والفرق بين النبيذ والخمر، النبيذ معروف، النبيذ يكون مثل عصير، وأما الخمر فهي مصنوعة ويعني يعصرونها وينقونها حتى تكون صافية. فهذا النبيذ إذا تخمر وإذا غلى، يعني لو أنت وضعت الزبيب في ماء مع سكر وتركت ذلك مدة وجدته يعني يخرج فقاقيع، خلاص لا يجوز شربه لأنه غلى، فإنه إذا غلى فهذا معناه أنه صار مسكرا. فقال: باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا. يسمى ايش؟ خمرا، كما ذكر عمر رضي الله عنه. ممكن الخمر تكون من العسل ويسمى البتع، ممكن تكون من الشعير ويسمى المزر، ممكن تكون من الحنطة، علاوة على أنها تكون من ثمرات النخيل والأعناب كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. وذكر في الباب حديث أبي هريرة من أربعة طرق: يحيى بن أبي كثير ووكيع وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم كلهم عن أبي كثير عن أبي هريرة. طيب نسينا أن نذكر في الباب الماضي قال الإمام النووي قال يحرم التداوي بها وكذا يحرم شربها للعطش. إحنا واحد عطشان ما يجوز له أن يشرب الخمر. قال وأما إذا غف لأنه إذا عطش يمكن أن يصبر كما في الصيام. قال وأما إذا غف يعني بيأكل فجاءت له غصب وقف الطعام في حلقه. قال ولم يجد ما يسيغها إلا ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا قال فيلزمه الإساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي لأن هذا صار الضرورة الآن هذا صار الضرورة كالاضطرار إلى أكل لحم الميت. نعم. قال إمام مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الحجاج ابن أبي عثمان قال حدثني يحيى ابن أبي كثير أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. نقول هذا ليس على سبيل الحصر النخلة والعنبة. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. فهذا فيه رد على الأحناف الذين فرقوا بين خمر العنب وغيرها. قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة ابن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة. وفي رواية أبي قريب الكرم والنخل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى العنب كرما وقال الكرم قلب المؤمن. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الكرمة؟ فنقول هذا مما يدل على أن النهي هناك للكراهة. ويجوز للإنسان أحيانا إذا احتاج أن يطلق على العنب كرم أن يطلق على العنب كرم. قال الإمام النووي هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى خمرا وهي حرام إذا كانت مسكرة. فإذا ما الفرق ما الفرق بين النبيذ والخمر؟ ما الفرق يا آدم ما الفرق بين النبيذ والخمر؟ ها؟ لا من ناحية الإسكار. الخمر مسكر فإذا سميناها خمر فهي إيش؟ فهي مسكرة. وأما النبيذ أما النبيذ فهو في أوله يكون عصيرا ويشرب. فأنت من أول ما تضع الزبيب في الماء هذا يسمى إيش؟ يسمى نبيذ. قبل أن يغلي فهو نبيذ حلال تشربه. وأما إذا غلى فصار إيش؟ صار خمرا صار خمرا. فإذا هذا هو الفرق بين النبيذ والخمر أن الخمر مسكرا من البداية لأنها مصنوعة خمرا. وأما النبيذ فهو حلال قبل يعني إسكاره، فهو حلال قبل غليانه وقبل إسكاره. قال وهي، ولذلك الحمد لله، قال وهي حرام إذا كانت مسكرة، هذا فيما يتعلق بالعيش بالنبي، وهو مذهب الجمهور. قال وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك، وقد ذكر الإمام البخاري أبوابا فيها فيما يتعلق بنبيذ يعني العسل والذرة والشعير. فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام. قال وقع في هذا الحديث تسمية العنب كرما، وثبت في الصحيح النهي عنه، فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي، ويحتمل أنه استعمله بيانا للجواز، وأن النهي عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه، ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلق العتمة على الإنش على العشاء. نجد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها العتمة، فنقول هذا للتعريف، هذا للتعريف. قال باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. فهذا الباب يتعلق بماذا؟ يتعلق بالخلط، فنقول الخلط يعني يكره، لأنه يدعو إلى التخمر، لأنه يدعو إلى ليش؟ التخمر. فمثلا لو إنسان ألقى زبيبا في ماء وسكر ممكن يمكث عنده يومين عصير، إذا ألقى زبيبا وتمرا وعنبا فإن هذه الخلطة يعني تعجل بالعيش، تعجل بالتخمر. فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العيش، عن الخلطة هذه، كراهية أو كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. قال إمام النووي هذه الأحاديث بعد أن نقرأها لأنها أحاديث طويلة، قال هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما، وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهية فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. فالإنسان ينتبه لها، لأنه يعني إذا خلط يعني يسرع إليه الإسكار، فيشرب الإنسان شيئا يظنه غير مسكر وهو مسكر. قاله مذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا، وبهذا قال جمهور العلماء. وقال بعض المالكية هو حرام فيحرم الخلط، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا كراهة فيه ولا بأس به، لأن ما حل مفردا حل مخلوطا. شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخلط، وهم ماذا يقولون؟ يقولون ما حل مفردا حل مخلوطا، وهم أهل القياس والرأي كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله. يمر عليك بعض المسائل وهي مسائل فعلا قياس ورأي وعقل، وتجدهم في واد والعقل والقياس في واد الأرض، فهذا يعني من ابتلاء الله عز وجل لهم، مع أنهم أهل القياس وأهل العقل، لكن أحيانا تعزب عنهم المسألة ويقولون بقول هو خلاف الرأي والقياس. ولذلك قال الإمام النووي هنا: وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروها. فالإمام النووي ماذا قال؟ نقل على هؤلاء العلماء قالوا هذه منابذة لصاحب الشرع. قال: واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره، يعني هل الخلط هذا مختص بالشرب؟ قال: والأصح التعميم. فإذا الإنسان ما يخلط سواء كان هذا للشرب أو لغير الشرب. قال: وأما خلطهما في غير الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به. واحد يبغي مثلا يخلط تمر مع زبيب ويضع في الخبز مثلا، هذا ليس انتباذا، فإذا هذا يجوز. فالممنوع هو الخلط في الإيش؟ الخلط في النبيذ، الخلط في النبيذ. نعم، ما عندنا بس لا بد منه. الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب أحاديث يعني كثيرة، حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر. أما حديث جابر فقد أخرجه من طريقين، من طريق عطاء ومن طريق أبي الزبير. قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبصر والتمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء، قال لي عطاء. ابن جريج من المدلسين، والعلماء يذكرون أن تدليسه من النوع القبيح، فلذلك الإنسان يعني ينتبه لابن جريج، فلا بد أن يقول أخبرني أو سمعت. وأما إذا قال قال لي عطاء فهو أيضا يعني لا بأس به، قال لي، بخلاف ما لو قال قال عطاء. إذا قال قال عطاء بدون لي فهذا يعني لا يقبل منه، لأن تدليسه قبيح كما ذكر العلماء. قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين الرطب والبصر وبين الزبيب والتمر نبيذا. نبيذا، الممنوع الممنوع هو الجمع بينهما نبيذا. لا كما ذكرنا إذا كان خليطا مثلا يوضع في طعام أو غيره. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. وأما حديث أبي سعيد فقد أخرجه حمك، فقد أخرجه من طريقين، من طريق أبي نضرة ومن طريق أبي المتوكل الناجي. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما نبيذا كما جاء في الروايات الأخرى. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا يعني بدون خالق. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال من شربه منكم فذكر بمثل حديث وكيل. طبعا هذا الخلط أيها الإخوة إذا كان سيخلط وإيش ويطرق، وأما إذا كان سيخلط ويشرب في الحال فإيش تقول يا هذا يمشي الحال، لأن المراد بالنبي أن الإنسان يعني ينبذ وإيش ويطرق. وأما إذا كان سيخلط ويشرب في الحال فإذا هذا يعني لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبيذا يعني ينبذه ويتركه مدة. وأما حديث أبي قتادة فيروي عنه عبد الله ابنه ويروي عنه أبو سلمة وكلاهما يروي عنهما يحيى ابن أبي كثير، فصار الحديث يعني ببيت من يحيى ابن أبي كثير يروي عن اثنين يرويان عن من؟ عن أبي سعيد. فيحيى ابن أبي كثير عنده هذا الحديث من إيش؟ من طريقه، من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ومن طريق أبي سلمة عن أبي قتادة. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا. ما هو الزهو؟ البسر هذا يكون أخضر، البسر بسر التمر يكون أخضر، وأما الزهو فهو البسر إذا احمر أو اصفر، فإذا احمر أو اصفر يسمى إيش؟ يسمى زهو، فإذا ترطب وصار لينا يسمى إيش؟ رطب، فإذا يبس مرة أخرى يسمى إيش؟ يسمى تمر. فإذا ألقي في الماء ليلين مرة أخرى سمي إيش؟ سمي إيش؟ نبيذ. قال ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهم على حدته. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر العبدي عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال أخبرنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على حدته. وزعم يحيى هذا ابن أبي كثير وزعم يحيى أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثه عن أبيه، فيقول يحيى بن أبي كثير حمل هذا الحديث من طريقه، من طريق أبي سلمة، ثم بعد ذلك لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثه بهذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثلها. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير بهذين الإسنادين، غير أنه قال الرطب والزهو والتمر والزبيب. قال وحدثني أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خليط التمر والبسل وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب، وقال انتبذوا كل واحد على حدته. قال وحدثني، من القائل وحدثني؟ أحسن يحيى، مع أن تحميرهم هذا يفيد ماذا؟ أن القائل حدثني هو من؟ مسلم، فهذا من خطورة هذا التحمير. فإذا القائل حدثني هنا هو يحيى بن أبي كثير. قال وحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. وأما حديث أبي هريرة فهو مروي عنه من طريقين، من طريق وكيع ومن طريق هاشم بن القاسم، كلاهما عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر، وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن، ونختلف الإسناد، الأول وكيع عن عكرمة عن أبي كثير الحنفي، لا نفس أبو كثير الحنفي هو أبو كثير الغبري هو يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة، هو واحد. قال حدثنا يزيد ابن عبد الرحمن بن أذينة وهو أبو كثير الغبري، وهو في الأول أبو كثير الحنفي. قال حدثني أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وأما حديث ابن عباس فيروى عنه من طريقين، من طريق علي بن مسهر وخالد الطحان عن الشيباني، والشيباني هذا هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق، سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني، وحبيب هذا هو حبيب بن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا، وكتب إلى أهل جرش. جرش هذه بلد باليمن، اسأل لنا عنها عادلة. فإذا جرش هذه بلد باليمن، وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. قال وحدثنيه وهب ابن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني بهذا الإسناد في التمر والزبيب ولم يذكر البسرة والتمر. وأما حديث ابن عمر فيرويه من طريقين، من طريق عبد الرزاق وروح كلاهما عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام مسلم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال وحدثني أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. وأما الباب الذي بعده فهو باب طويل فنؤجله إن شاء الله للمرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.